عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على منهاج النبوة.
عن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أنها قالت: كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء يتحنث فيه الليالي أولات العدد قبل أن يرجع إلى أهله، حتى فجأه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الأخوة المؤمنون، أيها الأخوة المشاهدون، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا الحديث الطويل، هذا الحديث العظيم، حديث أبي هريرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة بدء الوحي، حديث لا تتسع له حلقة، وسأحاول أن أختصره في حلقتين، وأسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد. ونجد من هذه الوقفات السريعة أن أي أمر عظيم يحتاج إلى تهيئة وإعداد، ولذلك نجد الإعداد المباشر وغير المباشر. نجد هذه الخلوة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم حببت إليه، فكان يتحنث الليالي ذوات العدد يعده ربه لهذه المهمة العظيمة. ونجد حتى في بدء الوحي التهيئة بهذا الأمر العظيم كما سيأتي الإشارة إليه بعد قليل، لأنه أمر عظيم له ما بعده في حياة البشرية كلها كما هو واقع وكما حدث. ونجد في صلب هذا الحديث ما يتعلق بخديجة، هذه المرأة الصالحة، هذه المرأة التي استمر حب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بعد وفاتها، حتى إن عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين غارت من حب النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة بعد وفاتها، حتى في بعض الروايات وفي بعض الأحاديث قالت له: قد أبدلك الله بخير منها. قال: ما أبدلني الناس جل وعلا بخير منها، مع أنه تزوج بعدها عددا من النساء من أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن أجمعين. هذه المرأة أخوات الكريمات أخوة الكرام لندرس حياة خديجة، وأوجه الحديث لكل أخت لكل أم لكل زوجة لكل بنت أن تقيس حياتها بحياة خديجة رضي الله تعالى عنها. انظروا إلى موقفها من النبي صلى الله عليه وسلم، كانت قبل البعثة تؤيده تؤازره تساعده بمالها بدون منة صلى الله عليه وسلم، ورزق منها الولد صلى الله عليه وسلم، وعندما جاءت البعثة فإذا هي أول من يسلم به، وإذا هي تقف هذه المواقف العظيمة في حياته صلى الله عليه وسلم رغم ما وجهه من عنت وشدة ومشقة من قريش، حتى سمي العام الذي توفيت فيه عام الحزن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حزن عليها كثيرا لما لها من دور عظيم. أخت المسلمة أيها الزوجة المباركة، كيف أنت مع زوجك؟ كيف أنت معه في دعوته وجهاده؟ المرأة تؤدي دورا عظيما. بعض الأخوات لا تدرك أي دور تؤدي. أنت شريكة لزوجك أو لأبيك أو لأخيك أو لابنك إذا كان داعية، كما أصبحت خديجة شريكة في الأجر مع النبي صلى الله عليه وسلم ونالت هذه الدرجة العالية، حتى جاء جبريل يبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. هكذا يجب أن تكون الأم والزوجة والأخت والبنت. بعض الأخوات يتصور أن المرأة بل بعض الرجال أن المرأة لا تؤدي الدور كما يؤدي الرجال، بل قد تستطيع أن تؤدي دورا أعظم مما يؤديه بعض الرجال. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. أخوة الكرام، وقفة عظيمة في هذا الحديث أوجهها لأخوة الدعاة لطلاب العلم للمصلحين، فأقول كيف أقسمت خديجة رضي الله عنها لما جاءها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر العظيم؟ قالت والله لا يخزيك الله أبدا. ثم بدأت تعلل بهذه التعليلات العظيمة. لماذا؟ قالت له إنك تصدق الحديث، والله لا يخزيك الله أبدا، لأنه يصدق الحديث صلى الله عليه وسلم، لأنه يصل الرحم، لأنه يحمل الكل، يكسب المعدوم، يقرئ الضيف، يعين على نوائب الحق، إلى غير ذلك من هذه الصفات. فأقول إن أول مهمة للداعية ولطالب العلم وللمصلح أن يكسب ثقة أهله ومن حوله قبل أن يكسب ثقة الآخرين، والذي لا يكسب ثقة أهله وعشيرته وأقاربه إن عدم كسبه لثقة الآخرين من باب أولى. إذا رأيتم داعية أو طالب علم أهله لا يثقون فيه، لماذا؟ لأنه قد لا يتعامل معهم ذاك التعامل الذي يتعامل به مع الآخرين. أول نقطة نجد هذا اليمين الجازم من خديجة، والله لا يخزيك الله أبدا، بل تقول كلا لا يخزيك الله أبدا، لما جاء خائفا أمر جديد وتقف هذا الموقف العظيم. وللنساء مع النبي صلى الله عليه وسلم دور عظيم. هنا خديجة في هذا الموقف، وأم سلمة في قصة الحديبية وموقفها المشهور، وبقية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في مواقف عدة. ألم أقل إن المرأة لها دور عظيم في التاريخ وفي الأمة وفي الإصلاح وفي البيت وفي الجهاد؟ والحديث عن ذلك يطول، ولكن حديثنا مبني على الاختصار والإشارات السريعة بما يناسب المقام. نجد أيضا مما أشير إليه هنا أن الداعية أن طالب العلم يحتاج إلى الخلوة بين فترة أخرى، وأضع قاعدة آمل أن تكون واضحة. فأقول أخي الكريم، أخي العالم، أخي طالب العلم، أخي الداعية، أخي المصلح، بمقدار ما يكون لك من جهات وما تتحمل من مسؤولية تحتاج إلى خلوة ترجع فيها إلى ربك، تخلو فيها بنفسك. انظروا هذه التهيئة لمحمد صلى الله عليه وسلم، كان يخلو الليالي ذوات العدد في الغار تهيئة لهذه المهمة العظيمة. هل انتهى من هذه الخلوات؟ أبدا، بقي النبي صلى الله عليه وسلم يخلو بربه في آخر الليل في مواطن عدة، يأتي الاعتكاف يخلو به النبي صلى الله عليه وسلم ويبتعد عن شغل الناس. الداعية يحتاج إلى التفرغ الذهني، يراجع نفسه. أخي الكريم، هل أنت فعلا تأخذ بهذه الخلوة؟ هل أنت في كل شهر تخلو لمدة ساعة أو ساعتين؟ هذا غير قيام الليل وغير الساعات الفاضلة، وهذا غير الاعتكاف. إن مسؤوليتك ومهمتك تحتاج إلى مثل هذا التفرغ من أجل أن تعطي العطاء الجميل القوي. أخوتي الكرام، أيضا وقفة مهمة جدا، إذا أردت أن تخبر إنسانا بأمر عظيم فهيئ له، إياك أن تفاجئه بالأمر بدون مقدمات. جبريل عليه السلام وهو يريد أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم ببدء الوحي أي بالرسالة، يهيئه لهذا الأمر العظيم ويضمه عدة مرات ويقول له اقرأ. وقبل ذلك كانت التهيئة بالخلوة. فانتبهوا لهذا المعنى النفسي، إن العناية بالأمور النفسية مطلب مهم. إن مسؤولية العلماء والدعاة والمصلحين أن يراعوا الجوانب النفسية لكل إنسان. انظر إلى المراعاة النفسية في هذا الحديث لمحمد صلى الله عليه وسلم في تهيئته، أولا عندما هيئه ربه في التعبد والخلوة، عندما يهيئه جبريل عليه السلام ويراعي هذا الأمر في ضمه عدة مرات، عندما أيضا تراعي خديجة نفسيته في هذا الجانب، معاني عظيمة. فإذا أردت أن تحمل إنسانا مسؤولية جديدة أو أن تخبره بأمر عظيم، سواء من الأمور المفرحة أو من الأمور المحزنة أو من أمور الحياة، هيئ نفسه لذلك. أنت تتعامل مع مشاعر ومع لحم ودم، لست تتعامل مع صخر ومع حديد. إن المفاجأة الخبر قد ترتد على صاحبها وتؤثر فيه قد طول حياته. أيضا نجد من هذه الوقفات أحبة الكرام أن الرؤية الصالحة جزء من النبوة، وكما ورد في الحديث أنها جزء من 46 جزء من النبوة، ورد 45 و47 إلى غير ذلك روايات مختلفة. وقد تحدثت عن هذا في مناسبة سابقة في سورة يوسف، وسيأتي بإذن الله الحديث عنها في باب الرؤيا. ولكنني أشير إشارة سريعة فأقول في موضوع الرؤيا، الناس في موضوع الرؤيا بين إفراط وتفريط. هناك من لا يعطي للرؤيا بالا ولا أهمية، وهذا مخالف للهدي النبوي. وهناك في كل يوم يقضي جزءا كبيرا من وقته في رأيت ورأيت، وقد تكون أضغاث أحلام. الرؤيا على ثلاثة أقسام، إما أن تكون من الشيطان وأبدع بها لكثرتها هذه الأيام، وإما أن تكون حدث نفس وحدث ولا حرج في هذا الباب، وإما أن تكون من الرؤية الصالحة، وأسأل الله أن تكون رؤياكم من الرؤية الصالحة، وهذه التي يجب أن نهتم بها. وفي كل رؤية لها موقف. الرؤية الصالحة حدث لا تحدث بها إلا من تحب، واذهب إلى من يعبر لك تعبيرا صالحا. حدث النفس لا تلقي له بالا. أما إذا كان من الشيطان، إذا رأيت ما تكره فاعمل ما يلي، انقلب على جنبك الآخر، استعذ بالله من الشيطان، ابصر عن يسارك، إن استطعت أن تقوم وتتوضأ وأن تصلي لا تحدث بها أحدا. هذا كله مما يجب أن تعمله في إذا رأيت رؤيا تخشى أن تكون من الشيطان. الشاهد أن الرؤى ورؤيا المؤمن في آخر الزمان لا تكاد تكذب. الرؤية الصادقة لا تكاد تكذب. فلنتوسط ولنعتدل في موضوع الرؤى، لا إفراط ولا تفريط. لا نكون من الذين لا يبالون ولا يلتفتون إلى الرؤى ويجعلونها دائما أضغاث أحلام، ولا نلتفت إلا الذين يتصورون أن كل رؤيا صالحة. لا، هي في هذا التقسيم، ولعل في هذا كفاية في بيان هذه المسألة حتى نستطيع أن نواصل مع هذه الوقفات. أيها الأحبة، انظروا إلى موقف خديجة رضي الله عنها لما جاء هذا الأمر العظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، تقابله بالتبشير
والتطمين، أبشر، كلا والله لا يخزيك الله أبدا. يا أخي الكريم، إذا رأيت إنسانا مهموما بشره، نفس عنه، فرج عن كربته قولا وعملا. وهكذا فعلت خديجة، فرجت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمر بألفاظها الجميلة: والله لا يخزيك الله أبدا. فرفعت المعنويات، ومعنوياته مرتفعة صلى الله عليه وسلم، ولكنه في هم: زملوني زملوني في أمر جديد. فتبشره ثم تستدل على ذلك بهذه الأدلة العظيمة، ثم بعد ذلك تواصل بأن تأخذه إلى ورقة، كما سيأتي الحديث بعد قليل أو في الحلقة الثانية عن هذا الموضوع. يا أخي الكريم، إذا جاءك من يحمل هما إياك أن تتخلى عنه. أقول لك درسا في التاريخ من المواقف التي لا ينساها الإنسان، ينظر إلى مواقف الناس معه في أزمنة الشدة: جزى الله الشدائد عني كل خير، عرفت بها عدوي من صديقي، عرفت بها صديقي من عدوي. بعض الناس يرى إنسانا مكروبا مهموما محزونا ولا يبالي فيه. حدثني كثير من الناس أنهم مروا بأزمات، وعلم بها بعض أقاربهم أو من حولهم ولم يلقوا لها بالا. قال: منذ سنوات وأنا أحاول أن أنسى مثل هذا الأمر وما استطعت. لكن في الوقت نفسه يقول: هناك آخرون وهم كثر والحمد لله، وقفوا في الأزمات معه، بشروه، ساعدوه. من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ويقول: هذا لا أنساه أبدا. وهذا هو المعروف، وصنائع المعروف لا تبلى. فيا أخي الكريم، اسأل نفسك: كم وقفت مع مكروب أو مهموم أو محزون؟ درب نفسك، أعلم أن لكل شيء ثمن، فهل أنت مستعد لدفع هذا الثمن؟ فأبشر وأمل، ويدفع الله عنك من السوء في العاجل قبل الآجل، وأبشر بالسعادة في الآخرة. من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، وما أحوجنا إلى التفريج في هذه الكربات. ثم إفادة سريعة: جواز القسم على غلبة الظن. فهنا خديجة رضي الله عنها تقسم وتقول: فوالله لا يخزيك الله أبدا. سبحان الله، نعم، يجوز القسم على غلبة الظن. فهي رأت من سجايا محمد صلى الله عليه وسلم قبل بعثته هذه السجايا الطيبة الخيرة التي جعلتها تنطلق جازمة عازمة أن الله لا يخزي مثل هذا الرجل ولا يسوءه، لأنه يقوم بهذه الأعمال الجميلة: يصل الرحم، ويسطق الحديث، ويحمل الكل، ويكسب المعدوم، ويقرئ الضيف، ويعين على نوائب الحق. نعم، هكذا هو المؤمن. طبق هذه الصفات على نفسك وتكون قربا وبعدا من محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله يجعلني وإياكم من القريبين منه. ونحن نتحدث عن منهاج النبوة، نتخلق بأخلاق في كل شيء: عقيدة وعبادة وأخلاقا وعملا وسلوكا ومشاعر. وليس الاقتداء في جانب واحد، انظر إلى الشمول في حياته صلى الله عليه وسلم حتى قبل البعثة، لأن الله فطره على هذا الأمر، وكل مولود يولد على الفطرة. فما أحوجنا لهذه المعاني أيها الأحبة. فأقول إن المقدمات الحميدة تقدم أو توصل إلى نتائج حميدة. هذه المقدمات الحميدة والصفات الحميدة من صفات محمد صلى الله عليه وسلم، انظروا كيف كان نتيجتها. والمقدمات الفاسدة تؤدي إلى نتائج فاسدة. فانظر إلى أخلاقك، انظر إلى أعمالك، انظر إلى سلوكك. فإن كانت مقدماتك حميدة وأخلاقك حميدة فأبشر الله، أبشر، أبشر بالخير العاجل والآجل، والله جل وعلا كريم عظيم سبحانه وتعالى. وإن كانت هناك مقدمات وحاشاكم من ذلك مقدمات سيئة فحذاري حذاري. أحبة الكرام، ولم ينتهي الحديث عن مثل هذا الحديث. أترك بقية الحديث في وقفاته العظيمة في الحلقة القادمة بإذن الله، لنعيش في مشاعرنا وأعمالنا مع هذا الحديث. أقف عند هذا الحد، وأستودعكم الله جل وعلا وأقول سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.